بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى: القاعدة 29: يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها من القيود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب للجميع به رضاك، والفردوس الأعلى من جنتك. هذه القاعدة كأنه تقول: يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، سواء كان هذا في لفظ الشارع أو لفظ العاقد. قال: يجب تقييد اللفظ، يعني الوارد في الكتاب أو في السنة أو في كلام العاقدين أو في كلام الواقف أو الموصي أو الحالف أو الناذر أو المطلق أو المعتق، فما أطلقه يبقى على إطلاقه، وما قيده يجب التقيد به. قال: يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف، يعني إذا جاء اللفظ مقيدا بوصف، والتقييد إما أن يكون بوصف أو بشرط أو باستثناء أو بدلالة الحال أو بالقرينة أو بالعرف. ولذا ختم القاعدة بقوله: أو غيرها من القيود. فقوله من وصف هذا كقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، يجب البقاء على هذا القيد. فاللفظ وهو لفظ الرقبة جاء مقيدا بالإيمان في كفارة ماء القتل، فهذا شيء مجمع عليه أنه لا يجزي في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة. وجاءت في كفارة الأيمان وكفارة الظهار مطلقة، فهل يبقى هذا المطلق المقيد؟ يجب تقييده، لكن المطلق هل يقيد بالنص الآخر أو لا؟ وهذا الذي يذكرونه بقولهم: هل يحمل المطلق على المقيد؟ هذا محل خلاف. أما ما قيد فيلتزم بذلك القيد. قال تعالى: ومن قتله في الصيد منكم متعمدا. فالقتل هنا جاء مقيدا بلفظ بوصف
التعمد
العمدية، فهل لا يجب الجزاء إلا به أو لا؟ الأصل هو كذلك، لكن أحيانا يخرج العلماء عن هذا الأصل لموجب. قال تعالى: ولكم نصف هذا التقييد بالوصف. في التقييد في الشرط قال عزيز: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فيجب البقاء على هذا القيد. في قوله تعالى في المحرمات: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هنا في الربيبة جاء قيدان: الأول الحجر، والثاني
دخلتم
به، الدخول بالأم. فالدخول بالأم لا فالبنت لا تحرم بنكاح أمها إلا بعد
الدخول.
هذا شيء متفق عليه، لكن هل تحرم بعد الدخول؟ هل من شرط تحريمها بعد الدخول أن تكون ربيبة في حجره، أن تكون في حجره لقوله في حجوركم؟ هذا محل خلاف. فإذا أعملنا القاعدة يجب تقييد اللفظ فلا نحرمها، وهو مذهب جماعة من الصحابة وغيرهم. والجمهور على أنه أي الوصف المقيد به اللفظ إذا خرج مخرج الغالب أنه لا مفهوم له. قال سبحانه وتعالى في، وهذا كله القيود التي تأتي في نفس النص. أحيانا يأتي اللفظ مطلقا في نص والتقييد في نص آخر على نفس اللفظ وفي ذات الحكم، بخلاف الرقبة، الرقبة السبب مختلف. لكن في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، الدم هنا مقيد ولا مطلق؟
مطلق
وعام، عام لأنه محل بالألف واللام، ومطلق لأنه جاء بغير قيد بوصف أو شرط أو استثناء. لكن في آية الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو
دم مسفوح،
دم مسفوحا. فيقيد اللفظ يقيد اللفظ وهو الدم بالوصف المقيد للتحريم وهو أن يكون مسفوحا، فغير المسفوح لا يكون محرما، لا يكون محرما ولا يكون لا يكون نجسا، لا يكون نجسا. وهذا بالنسبة للنجاسة الأمر فيه ظاهر، لكن بالنسبة للطعام فكل دم محرم إلا ما استثني بالإجماع وهو الدم الذي في العروق والكبد والطحال. وأما لو جمع الدم ولو بغير عند غير بغير من السحب مثل سحب العينات فهذا في حكم المسفوح، لأنه يسيل. طيب في قوله أو استثناء، ها شرط، نعم يستحق النصف بشرط عدم الولد، وهذا يذكرونه في أحكام المواريث، ما هو شروط استحقاق الزوج النصف، شروط استحقاق الأم الثلث، عدم الجمع فإن لم يكن له، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، إن كان هنا شرط، إذا وجد الإخوة نزلت من الثلث إلى السدس وهكذا. والشروط هنا قال الوصف عام، يعني قد لا ينضبط، لكن الشروط لها أدوات إن وأخواتها، والاستثناء له أدوات إلا وأخواتها بأي لفظ من ألفاظ الاستثناء. في الاستثناء قال عز وجل في الزوجات ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهم، هذا فيه تحريم العضل لتفتدي نفسها بمال. ثم استثنى إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، فاحشة قولية أو فعلية، فيجوز له أن يضارها وأن يعضلها لتفتدي نفسها منه لأن السبب جاء من جهتها. في المطلقات ولا يخرجن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، فهنا استثناء، إذا جاءت بفاحشة جاز للزوج أن يخرجها من دارها وتعتد في غيره. في آية الدين قال عز وجل ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة
إلا أن تكون
وأدنى
تجارة.
ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة، فإذا كانت تجارة عن تراض وسائغة ودائمة فإنه لا يشترط الكتابة ولا الاجتهاد. هذا في أدلة الكتاب. في السنة قال عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا، هذا استثناء، فقيدت الرخصة رخصة المبالغة في الاستنشاق بماذا؟ بالصوم، بالاستثناء. قال عليه الصلاة والسلام في الرقبة اعتقها فإنها مؤمنة، قيدها بالإيمان. قال في السائمة الزكاة، هنا تقيد بوصف السوم فلا تجده في غير. قال في صدقة الفطر صاعا من طعام، هنا جاء التقييد
وصف،
ما في تقييد، الصاع مقيد بكونه من طعام، ولكن الطعام مطلق. فأي طعام، أي صاع من طعام أخرجه، وبعض الفقهاء يحمل الطعام هنا على البر خاصة. قال صلى الله عليه وسلم أطعم فرقا، الفرق هنا جاء مقيدا ولا مطلقا؟
مطلقا
بغير قيد. هذا كله في ألفاظ الشارع في الكتاب أو في السنة، ذاته الكلام يكون في لفظ العاقدين أو أحدهما، أو الواقف أو الموصي أو المطلق أو الحالف أو الناذر، فيعتبر ما قيده، وما أطلقه يبقى على إطلاقه. ويأتي لهذا أمثلة. قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، كم تطلق؟ تطلق طلقة فقط، لأنه استثنى، نعتبر الاستثناء، لا نقول نعتبر الجملة الأولى أنت طالق ثلاثا ونقول بانت منه لأنه تلفظ بالثلاث ونلغي الاستثناء. لكن الاستثناء عندهم شروط، أن يكون متصلا وأن يكون من نفس المطلق لا من غيره. قال نساء طوالق إلا فلانة، فإنه لا يقع الطلاق على المستثنى. واستثنوا ما لو استثنى الأكثر، لو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين طلق الثلاثة، لأن هذا غير معهود أن يستثنى الأكثر، على خلاف بين أهل العلم في هذا، لكن هذا هو الذي منصوص عليه عندنا في الروض. هذا في الاستثناء. في الشرط أنت طالق إن دخلت الدار، فلا نعمل الأولى ونقول أنت طالق وقع الطلاق ونلغي الشرط، لا تطلق إلا أيوة. أنت طالق إن دخلت الدار أنت طالق، نفسه سواء تقدم الشرط أو تقدم الحكم. لكن عندهم بحث في ما لو قال إن دخلت الدار أنت طالق، أيوة، هل هي جملة شرطية أو جملتان مستقلتان؟ جملة غير تامة إن دخلت الدار، هذه جملة غير تامة، ثم استأنف وقال أنت طالق، لأن الشرط لا يكون إلا برابط، وهو
إن،
وهو الفاء،
فأنت
ما قال فأنت، أنت طالق إن دخلت الدار. لو قال أنت إن دخلت الدار أنت طالق، لو قال إن دخلت الدار فأنت، هنا لابد من الشرط، لا يقع إلا إن دخلت. لكن لو قال إن دخلت الدار أنت طالق ولم يذكر الفاء، فهنا يقع الخلاف بين أهل العلم، وهل يفرق بين اللغوي وغير اللغوي، لأن الذي لا يجد اللغة قد لا يفرق. فعندهم في اللغة لا بد أن يرتبط الجزاء بالشرط برابط وهو الفاء، في أحوال اسمية طلبية وبجامد إلى آخر ما ذكروا في ضابطه. طيب في الأيمان قال والله لا آكل عندك في هذه الدار، لا يحنث لو أكل عنده في غير هذه الدار، واضح؟ أنت طالق إن دخلت داري، لا تطلق إن دخلت دار ابنه أو دار أبيه أو، فيعتبر يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء. هذا وقف على فقراء الحرم، لا يصرف إلى غير فقراء الحرم، على فقراء طلاب العلم يعتمد هذا الوصف ويعمله يختص بهن. قال أوصي بثلث مالي لإصلاح الجوامع، لا يصلح به المساجد ولا المصليات ولا تطبع به الكتب، يعتمد القيد الذي ذكره. لو قال والله لا أشرب هذا الإناء فشرب بعضه، لا يحنث، لأن لابد أن يعتبر الوصف الذي ذكره في يمينه، في طلاقه، في وقفه، في وصيته، في نذره، في عتقه، في أيمانه كما ذكرنا. نعم، هذا مراده رحمه الله في بهذه القاعدة، وفي بعضها خلاف وتفصيل عند أهل العلم، لكنه يتكلم عن الأصل، يجب يعني يلزم قضاء تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها من القيود. قلنا الغير هذا كالعادة والعرف ودلالة الحال، هذه يسمونها الفقهاء قرائن الأحوال. قرائن الأحوال تعتمد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله: وهذا الأصل واضح معلوم من لغة العرب وغيرها ومن العرف الجاري بين الناس، لأنه لو لم يعتبر ما قيد به الكلام لفسدت المخاطبات وتغيرت الأحكام.
وعندهم قاعدة: إعمال الكلام أولى من القيود توجد تعمل. نعم.
قال: وهذا مضطرد في كلام الله وكلام رسوله وكلام جميع الناطقين، فكما أننا نعتبر هذه القيود في الكتاب والسنة كذلك نعتبره في كلام الناس، ونحكم عليهم بما نطقوا به من إطلاق أو تقييد. ويدخل في هذا الأصل من الأحكام ما لا يعد ولا يحصى من ألفاظ المتعاقدين وصفة العقود ومن شروط الموقفين والموصين ومن القيود والاستثناءات بكلام المطلقين والمعتقين ومن القيود بكلام الحالفين والمعترفين بحق من الحقوق على الصفة التي أقروا بها. وكما أننا نعتبر القيود اللفظية فكذلك نعتبر القرائن ومقتضى الأحوال وما يحتف بالكلام من الأسباب المهيجة والغايات المقصودة، والله أعلم.
نعم، في قوله الحالف في كلام الحالفين جمع حالف. المعترفين ماذا يقصد بهم؟
من اعترف بحقه،
المقر، هذا يكون في باب الإقرار. قال له عندي 1000 ريال بعد سنة، هنا قيد الإقرار بأجل، هل نلزمه بالألف حالا؟ لا تلزمه إلا بعد سنة. لو قال له 1000 روبية، لو قال المقر له لا احنا نقودنا بالريال يلزمه 1000 ريال، نقول لا، هو قيده بالروبية، ليس لك إلا ما أقر به. إذا كنت تدعي أنها ريالات أو دولارات يلزمك البين، فنعتبر الوصف الذي قيد إقراره به. لو قال، وهذا منصوص عندنا في الزاد، لو قال له 1000 ريال لا تلزمني، هذا القيد ما ينفع عندهم، يلزمونه بإقراره، لأن الآن قوله له 1000 إقرار، وصار عندي يقين بثبوت 1000 في ذمته، لا تلزمني، هذه دعوة، هذه دعوة، يأتي ببين أنها لا تلزمه، وإلا يعني هذا في المذهب عندنا في 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 رواية. وهذا قلنا كما في سبق القواعد قد يكون فيها شيء من الاستثناءات أو الخلاف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة 30: الشركاء في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها، ويشتركون في التعمير اللازم، وتسقط عليهم المصاريف بحسب ملكهم، ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون.
يلا نقلب الدرس، تشرحون لنا القاعدة هذه اللي درس باب الشركة في المعاملات. أول سؤال ينشأ عندنا: ما معنى الأملاك؟ الشركاء في الأملاك، ها؟ قال باب الشركة وهي نوعان: شركة أملاك وشركة
أبدان.
لا، شركة عقود. الشركة نوعان: شركة أملاك وشركة عقود. شركة الأملاك تكون جبرية من غير اختيار، كالاشتراك الواقع عن ميراث أو وصية أو وقف، قال هذا وقف على أولادي اشتركوا فيه، أو هذه أوصي لآل فلان بكذا، صاروا شركاء في هذا الموصى به بمجرد موته. هذه صدقة على من في الدار، من حضر الدرس صاروا شركاء بالتساوي في هذه العين التي تصدق بها. في الميراث لو مات عن 10 أبناء وخلف 1,000,000، المليون يدخل في ملكيتهم بدون اختيار، ولو كان أحدهم مجنونا أو صبي صغيرا أو حملا تحصل الملكية من غير عقد، من غير اختيار. هذه يسمونها شركة الأملاك. أما شركة العقود فلا بد من إيجاب وقبول، وهي التي تنقسم إلى شركة وجوه وأبدان وعنان ومضاربة وخليط من الشركات. فالقاعدة هذه تتعلق فقط بشركة الأملاك، والاشتراك تارة يكون في نقد فهذا لا يضر، أو في معدودات فهذه تنقسم بينهم. لكن إذا كانوا شركاء في أمر لا يقبل القسمة ويتعرض للزيادة أو للنقصان فهم شركاء في زياداتها وفي نقصانها، في غنمها وفي غرمها، في غنمها وغرمها. ورثوا مزرعة نخيل، هم شركاء في الثمرة. طيب احتاجت المزرعة إلى إصلاح، هم شركاء في الإصلاح بقدر ماذا؟ بقدر أملاكهم، وسيأتي شرح هذا. فالمقصود أنهم يشتركون في النماء ويشتركون في الغنم ويشتركون في الإصلاح لو احتاجت العين المشتركة إلى إصلاح. قالوا يشتركون في التعمير اللازم، التعمير اللازم الذي يندفع به الضرر. يعني من أظهر صور هذا الاشتراك في شقق التمليك. أصحاب الشقق كلهم شركاء في المبنى، شركاء في الأرض، شركاء في السقف، شركاء في الفضاء، شركاء في المنافع. فكل خلل يقع في البناء فهم شركاء فيه. كل زيادة لو هدم المبنى في توسعة الحرم أو في توسعة الطريق وحصلوا على معاوض كبير فهم شركاء فيه على قدر أملاكهم لا على قدر رؤوسهم. قالوا يشتركون في التعمير اللازم وتسقط عليهم المصاريف، أو وتسقط عليهم المصاريف بحسب ملكهم، يعني بحسب الملك لا بحسب الرؤوس، لأنهم ثلاثة ربما أحدهم له النصف وإثنان لكل منهم الربع، فصاحب النصف له نصف الثمرة وعليه نصف المصاريف. هذا هو العدل، ولا يقال تثلث الثمرة وتثلث عليهم المصاريف. قال ومع الجهل بقدر ما لكل منهم يتساوى، يعني مع الجهل بما بأملاكهم فيها. وهذا أمر واسع. قال عز وجل في الميراث فهم شركاء في الثلث، من هم؟ الإخوة لأم. طيب شركة العقود هذه، يعني هذا البحث الذي معنا هنا وين نجده؟ في الروض، لا اللي فيه غنم وغرم وفيه إصلاحات وفيه في أي باب؟ لا شركة العقود نجدها في كتاب البيع باب الشركة. أما شركة الأملاك هذه وما يترتب عليها نجده في باب الصلح. ها؟ في باب الصلح، في أواخر باب الصلح. واضح القاعدة؟ خلاص شرحها سهل إن شاء الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويدخل في هذا شيء كثير، فإذا احتاجت الدار المشتركة إلى تعمير وامتنع أحد الشركاء يلزم بذلك.
خرب المصعد ويكلف 10,000 وهم 10 وأملاكهم متساوي على كل منهم 1,000، أحدهم 9 رفضوا وواحد الذي في الدور الأخير اضطر إلى إصلاح المصعد، يلزمهم الحاكم أن يصلحوا بقدر الانتفاع بالمصعد مثلا. ومن أبى يأخذ الحاكم من ماله للإصلاح وينفق عليه. لو أحدهم ابتدأ الإصلاح دون أن يخبرهم فله حالة أن يصلح بنية الرجوع فله أن يرجع، أن يصلح متبرعا أو بغير نية فإنه ليس له أن يرجع. هذا منصوص عليه عندنا في الروض. من كان له علو وحصل خراب في السفل لا يلزمه، لا يلزم صاحب العلو عمارة السفل، لا يلزمه. لكن لو خشي أن يسقط علوه أجبر صاحب السفل على تعمير ملكه، صاحب الشقة السفلى يجبر على الإصلاح حتى لا يتضر. الأصل في هذا قاعدة الضرر، الضرر يزال. متى ما أحدثت ضررا على غيرك لزمك أن لزمتك لإزالة. نعم.
أحسن الله إليكم. فإذا احتاجت الدار المشتركة إلى تعمير وامتنع أحد الشركاء يلزم بذلك، مع أنه لو كان وحده لم يجبر، لأن الشيء إذا تعلق به حق الغير وجب فيه ما لا يجب في الشيء الذي ليس لأحد فيه شيء. وكذلك عليهم أن يقوموا بمؤنة المماليك من البهائم والآدميين ونفقاتهم على قدر أملاكهم.
المماليك والبهائم يعني المشتركة، على قدر أملاكهم لا على قدر
رؤوسهم.
نعم.
قال وكذلك لو احتاج النهر أو البئر أو الأرض إلى تعمير عمرها جميعا على قدر أملاكهم، ولا فرق بين الأملاك الحرة والأوقاف.
مش معنى الحرة؟ الحرة ضد الأمة. ها؟ ليست موقوفة، يعني يمكن التصرف فيها، يعني يمكن التصرف فيها ببيع أو هبة أو وصية. أما الأوقاف لا، الأوقاف محبسة، ما لا تباع ولا توهب ولا تنقل. نعم.
قال رحمه الله وكذلك يلزم الجار مباناة جاره إذا اشترك في الحاجة.
أيوة.
ويلزم الأعلى منهم سترة تمنعه من مشارفة جاره الأسفل
دفع للضرر. فإن استويا اشترك، إذا استوى على أدوار اشترك في السترة، هذا إذا كانت سترة واحدة أو لكل منهم سترته. نعم.
قال لأن الضرر مدفوع شرعا. وكذلك إذا زادت
شرعا في قوله
لا ضرر ولا
لا ضرر ولا ضرر، ومنها تستنبط من الحديث قاعدة الضرر يزال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وكذلك إذا زادت الأملاك المشتركة بذاتها أو أوصافها أو نمائها المتصل أو المنفصل أو مكسبها أو نقصت، فالشركاء مشتركون في الزيادة والنقص.
الغنم بالغرم. مثل ماذا النماء المتصل؟
السمن.
السمن في البهائم، الجودة أو غلاء الذهب، كانوا شركاء في قطعة الذهب وهذا نماء متصل بالأصل. المنفصل مثل الثمرة، مثل الأولاد أو النتاج، نتاج البهائم أو أولاد الإيماء. نعم.
قال رحمه الله ومن ذلك المحجور عليه لحق الغرماء إذا لم تفي موجوداته بحقوقهم ووزعت عليهم على قدر ديونهم.
نعم. لا على قدر رؤوسهم، يعني قد يكون في قوله المحجور عليه لحق الغرماء، هذا كأنه يذكرك أن الحجر نوعان، حجر لحق الغرماء وحجر لحظ المحجور عليه. فإذا كان الحجر لحق الغرماء والغرماء عدد حجر على أمواله، عنده عليه ديون لواحد عليه 50,000 وللآخر 10,000 وللثالث مثلا 30,000 وحجر على سيارة تباع ب90,000، فكل منهم يأخذ حقه. لو بيعت فقط ب45 فال45 تقسم عليهم بقدر ديونهم بالنسبة. صاحب الدين الأكثر يأخذ أكثر، صاحب الـ50,000 يأخذ من الـ45 الأكثر من النسبة، وصاحب الثلاثين يأخذ نصف ذلك، وصاحب العشرة يأخذ خمس ذلك، وهكذا. هذه يسمونها إيش؟
المحاصة.
طيب.
قال رحمه الله: وكذلك العول في الفرائض تنقص به الفروض كلها.
يكون النقص على الجميع لكن بحسب فروضهم، بحسب فروضهم. يعني لو ماتت المرأة عن زوج وأم وبنت، زوج وأم وبنت وجد، زوج وأم وبنت وجد، الزوج له
النصف، الربع،
الربع، الربع لوجود البنت، الأم لها السدس لوجود البنت، وش قلنا معها؟
البنت،
البنت لها
النصف،
النصف لعدم المشارك وعدم الذكر، الفرد ذكر، بقي الجد له السدس، هذه أصلها من 12، ستعود إلى كم؟ إلى 13. لو جمعت النصف بستة والسدس باثنين، وهناك سدسان يعني 4 و16، وبقي الزوج له الربع بثلاثة، 13. فالزوج بدل ما يأخذ الربع وهو ثلاثة، سينتقل إلى أخذ ثلاثة من 12، سيأخذ ثلاثة من 13، نقص. والبنت بدل ما تأخذ ستة من 12 ستأخذ ستة من 13، نصف 13. فيحصل النقص على الجميع، هم شركاء في الميراث، فيحصل النقص عليهم جميعا. كذلك الرد، الرد فيه فائدة. يعني لو مات عن، وقلنا بالرد على الزوج، ماتت عن زوج وبنت، ها، مات من أربعة، ستصبح ثلاثة، الزوج سيصبح يأخذ الثلث بدل كان يأخذ الربع، وهي ستصبح تأخذ الثلثين بدل ما كانت تأخذ النصف، زادت، حصل الزيادة للجميع. نعم، هذا يعني توفيق الله عز وجل للصحابة رضي الله عنهما فيهما، في الرد وفي العول، أن توزع الخسائر تسير على الجميع، والأرباح أيضا تكون على الجميع. نعم،
أحسن الله إليكم.
قال كما أن العول يضر بالزوج كذلك يستفيد في الرد، ما نمنعه. نعم،
قال: وكذلك العول في الفرائض تنقص به الفروض كلها، كل بحسبه، والرد تزيد به الفروض كلها، وإذا علم مقدار ما لكل
من. ليش قال الفروض والتعصيب؟ ها، يسقط إذا فيه عول، ما بقي شيء للذكر. في الرد ما في زيادة، ما في رد ويوجد معصب، هو سيأخذ الزايد. نعم،
قال: وإذا علم مقدار ما لكل من المشتركين فذاك، وإلا فإنه يحكم بينهم بالتساوي، والله أعلم.
هذا آخر القاعدة في قوله: ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم، ما يدرى نصيب كل واحد منهم كم. إما هم يقطعون أنهم ورثة فلان، أو أنه موصى لهم بهذا المال، لكن لا يدري كم أوصى لهذا وكم أوصى لهذا، فيقتسمونه على عدد رؤوسهم ليرتفع النزاع.
والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.